أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه قد بين معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأصبغ بن نباتة. كان الكلام في الرد على الأشعري القائل بأن معنى أفعال العباد بقضائه وقدره تعالى أي بإيجاده وخلقه، فأفعال العباد مخلوقة له تعالى، هو الخالق لها الموجد لها، فأفعال العباد أفعاله تعالى، أفعال ليست هي أفعال العباد، هي أفعاله تعالى. وعليه فهم من القضاء والقدر الخلق والإيجاد، قضى وقدر الأفعال بمعنى أنه أوجد وخلق الأفعال. المصنف كما بينا البارحة قال في المقام توجد ثلاث معان: المعنى الأول والثاني باطلان. المعنى الأول وهو القضاء والقدر بمعنى الإيجاد والخلق باطل. المعنى الثاني أيضا للقضاء والقدر أيضا باطل، لأن المقصود من القضاء على المعنى الثاني الإلزام فهو باطل. فيبقى المعنى الثالث وهو المتعين، قضى البارئ عز وجل وقدر بمعنى أنه أخبر بمعنى أنه أعلم بمعنى أنه أخبر وأعلم الملائكة بأفعال العباد. وعليه أرجع القضاء والقدر إلى الإخبار والإعلام. ثم فضلا عن انتفاء، يعني قد يقال لو فرض حصر المعاني، معاني القضاء والقدر بالمعاني الثلاثة المتقدمة، فإذا انتفى الأول والثاني فيتعين الثالث. فضلا عن ذلك استدل كما فصلنا البارحة المصنف بدليل، ثم قال إن قلت وفصل. ثم بعد ذلك نقل عبارة أو رواية عن الأمير عليه السلام في معركة صفين يبين فيها القضاء والقدر ويشرح القضاء والقدر. الرواية في ذيلها يعبر عليه السلام بهذا التعبير، فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال: هو الأمر من الله تعالى. هو الأمر من الله تعالى والحكم. وعليه وعليه فسر الأمير عليه السلام القضاء والقدر بالأمر والحكم. والمفروض قبل قراءة الرواية المصنف الشارح قال: المتعين من القضاء والقدر المتعين المعنى الثالث. القضاء والقدر عبارة عن الإخبار، عبارة عن الإعلام، عبارة عن البيان. أخبر وبين للملائكة في اللوح المحفوظ ما سيفعلونه العباد. وأما رواية الأصبغ بينت بأن القضاء والقدر بمعنى الحكم وبمعنى الإلزام، وعليه لا تكون مؤيدة للمعنى الذي عينه المصنف، ولكن كيفما كان لا تثبت مدعى الأشعري. الأشعري قال بأن القضاء والقدر عبارة عن الإيجاد والخلق. ما معنى أنه قدر وقضى أفعال العباد؟ بمعنى أنه أوجد، بمعنى أنه خلق. هذا المعنى في رواية الأصبغ رده الأمير عليه السلام بشدة، وعبر بتعبير قال بأن المجبر هم خضرية هذه الأمة ومجوسها، الذين يقولون بأن الله عز وجل خلق الأفعال وأوجدها هم خضرية هذه الأمة، هم خضريتها وهم مجوسها. كيفما كان رواية الأصبغ تدل بوضوح على بطلان قول الأشعري، رايته لا تدل على ما عينه الشارح من المعنى الثالث. طيب، نقرأ الرواية ثم بعد ذلك نأتي إلى نقطة في الرواية يقف معها الشارح. واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه قد بين معنى القضاء والقدر، وشرح معنى القضاء والقدر شرحا وافيا في حديث الأصبغ بن نباتة. واضح الأصبغ كما تعلمون من خواص أمير المؤمنين عليه السلام، وعمر بعده كما قال الشيخ في الفهرست، وروى عهد مالك الأشتر الذي عاهده إليه أمير المؤمنين عليه السلام لما ولاه مصر، وروى أيضا وصية أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه محمد بن الحنفي. وكان ومن الأمور التي نقلها الشيخ الطوسي في الفهرست، وكان من شرطة الخميس لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو الذي حمل سلمان على سرير إلى المقابر لما أراد أن يكلم الموتى، وأعان أمير المؤمنين عليه السلام على غسله. إذن الأصبغ من خواص الأمير. في حديث الأصبغ بن نباتة لما انصرف من صفين فإنه قام إليه شيخ فقال له: أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله تعالى وقدره؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وبرأ يعني وخلق النسمة الإنسان، والذي فلق الحبة وبرأ وخلق النسمة الإنسان، ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة. تلعة هي مجرى الماء من أعلى الوادي. ولا علون تلعة إلا بخضاء وخضر. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي، عند الله أحتسب عنائي. فكأنما الشيخ يقول: إذا كان خروجنا، إذا كان جهادنا بقضائه تعالى وخضره، فحينئذ لا نستحق أجرا. وكأنما يقول: إذن فرجائي أن يكون عنائي عند الله عز وجل محسوبا في عداد الأعمال التي يتفضل فيها الباري عز وجل علينا بفضله يوم القيامة. نحن لا، كأنما يقول: نحن نحن لا نستحق حينئذ، لا نستحق أجرا، لا نستحق أجرا، لأن أعمالنا بقضائه تعالى، بقدره تعالى، إذن لا نستحق أجرا. فرجاء ماذا؟ أن يتفضل الباري عز وجل علينا يوم القيامة بفضله على هذا العناء، على هذا التعب. ولذا قال: ولا علون تلعة إلا بقضاء وخضر. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي، ما أرى لي من الأجر شيئا. فقال له: مه، يعني كفف، مه أيها الشيخ، بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين، ولا إلى هذه الحالات مضطرين. فقال الشيخ: كيف؟ يعني والحال القضاء والقدر ساقانا. فقال: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، يعني بالتالي الجبر خارج عن اختيارنا، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي، ولم تأتي لائمة من الله للمذنب، ولا محمدة لمحسن، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن. هذه المقالة مقالة المجبرة، مقالة عبادة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. هذه العبارة سيقف الشارح معها بعد قليل مفصلا. وهم قدرية هذه الأمة، يعني يرون بأن الله عز وجل قدر الحوادث لنا وأوجدها وخلقها ونحن مجبرون عليها. هؤلاء المجبرة قدرية هذه الأمة، وشبههم بالمجوس ومجوسها. لما كيف؟ ما هي نكتة تشبيههم بالمجوس؟ سيشير المصنف إلى الشارح إلى أربعة وجوه. وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا، ولم يعصى مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يرسل الرسل عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: وما القضاء والقدر؟ هنا الشاهد: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال عليه السلام: هو الأمر من الله تعالى والحكم. ما معنى القضاء والقدر؟ عبارة ماذا عن الأمر؟ عبارة عن الحكم، عبارة عن اللزوم، هو الأمر من الله تعالى والحكم. لم يفسر الخضاء والخضر بما فسره الشارح قبل نقله للرواية، ولكن كيفما كان لم يقبل المعنى الأشعري، لم يقبل الأمير عليه السلام معنى الأشعري، بل عبر عنهم بأنهم خضرية هذه الأمة ومجوسها. وعليه الرواية لا تكون شاهدا على كما قلنا على المعنى الثابت، وإن كانت هي خير شاهد على بطلان قول الأشعري. وتلا قوله تعالى وخضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وخضى يعني وحكم، فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانه، أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا فيه إحسانا. قال أبو الحسن أو أبو الحسين البصري، من هنا يشرع في توضيح العبارة المتقدمة وهم خضرية هذه الأمة ومجوسها، كيف يعني ما هي نكتة تشبيه المجبرة بالمجوس، ما هي نكتة تشبيههم بالمجوس؟ يشير إلى أربعة وجوه. الوجه الأول، كأنما الأمير عليه السلام يقول بأن المجوس عندهم كما عبر اعتقادات واهية، مقالات سخيفة، فأيضا ماذا؟ فأيضا المجبرة عندهم هذه الاعتقادات الواهية والمقالات السخيفة. من هذه الجهة المشتركة بين المجوس وبين المجبرة، شبه حينئذ شبه المجبرة بالمجوس، المجوس المجبرة كالمجوس. لما؟ لأن المجوس عندهم اعتقادات واهية، لأنهم عندهم مقالات سخيفة كالمجبرة، لذا شبه المجبرة بالمجوس. هذا الوجه الأول. ثم يشير إلى وجوه أخرى، أقرأ وأثناء القراءة أشرح. قال أبو الحسن البصري، أبو الحسن الظاهر الصحيح أبو الحسين البصري، وأبو الحسن كما في كثير من النسخ من خطأ النساخ. قال أبو الحسين البصري ومحمود الخوارزمي، وهو المعروف بالزمخشري صاحب تفسير الكشاف، قال أبو الحسين البصري ومحمود الخوارزمي وجه تشبيهه عليه السلام المجبر بالمجوس من وجوه. أحدها أن المجوس يختص بمقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان، وكذلك المجبرة أيضا لهم مقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان، ولذا قال عليه السلام وهم خضرية هذه الأمة ومجوسها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول ومن الواضح أن المجوس يقولون بأن الله عز وجل خلق فعله، خلق إبليس ثم بعد ذلك تبرأ منه، كما في قوله تعالى خرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وبالتالي الله عز وجل يخلق فعله ثم بعد ذلك يتبرأ منه، يخلق فعله ثم يتبرأ منه، هذا ما يقوله المجوس، يخلق إبليس ثم يتبرأ الباري عز وجل مما فعله، مما خلقه من إبليس. كذلك المجبر، المجبر يقولون بأن الله تعالى يفعل القبائح ثم بعد ذلك يتبرأ منها. وجه تشبيه المجبر بالمجوس أن المجوس يرون بأن الله عز وجل خلق إبليس ثم تبرأ منه، فأيضا المجبرة يرون بأن الله عز وجل يفعل القبائح ثم يتبرأ منها ويضيفها إلى العباد، يفعل الباري عز وجل الكفرة وغيرها كما يقول ماذا المجبرة، ثم بعد ذلك يضيفها، يتبرأ منها ويسندها ويضيفها إلى العباد. وثانيها أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه، كما خلق إبليس ثم انتفى منه وتبرأ منه. وكذلك المجبرة قالوا أنه تعالى يفعل القبائح ثم يتبرأ منها. وثالثها أن المجوس قال أيضا وجه الشبه بين المجبرة وبين المجوس أن المجوس يرون بأن نكاح الأخوات والأمهات بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته، وأيضا المجبرة يرون بأن زواج ونكاح المجوس لأمهاتهم لأخواتهم بقضائه تعالى وقدره وإرادته. فإذا وجه الشبه بين المجبرة والمجوس أن المجبرة يرون أن ما يعتقده المجوس من أن نكاح المجوس لأخواتهم وأمهاتهم بقضائه تعالى بقدره تعالى بإرادته يرونه ماذا بأنه تام وصحيح كما يعتقد المجوس. وثالثها أن المجوس قالوا إن نكاح الأخوات والأمهات بقضاء الله وقدره وإرادته، ووافقهم المجبرة حيث قالوا إن نكاح المجوس لأخواتهم لأمهاتهم بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته. الوجه الرابع ورابعها المجوس يقولون بأن مقتضى قانون السنخية أن الذي يقدر على الخير لا يقدر على الشر، إذا صدر الخير من الله عز وجل فلا يصدر الشر منه لقانون السنخية، ما يسانخ هذا الشر أن يكون ما يسانخ هذا الشر الصادر من الله عز وجل، ما يسانخ ماذا أن يكون الصادر منه أيضا شرير، وعليه إذا كان شريرا فكيف يصدر منه الخير. وكذا العكس أيضا إذا صدر الخير من شيء هذا يعني بأنه خير، وعليه كيف يصدر منه الشر. يقول هذا أشار إليه المجوس، ولذا التزموا بوجود إلهين أحدهما يزدا والآخر أهريما، وتقدم معنا في أوائل الكتاب. أيضا المجبرة التزموا عندما قرأنا رأي ضرار بن عمرو وغيره عندما بين معنى الكسب، بين هناك بأن الفعل الذي يصدر من العبد ليس فعله وإنما فعله تعالى، ليس فعل العبد وإنما فعله تعالى. توضيح يعني بعبارة أخرى يعني يرى المجبرة بأنه عندما يريد أن يفعل الباري عز وجل فعلا يوجد قدرة أو يوجد نعم عبر عنا قدرة لا فاعلية لها، أنا أعبر بهذه العبارة هني ما عبروا هني، يوجد قدرة لا فاعلية لها في العبد، كأنما يفترضون بأنه جرت، هكذا عباس صابغ، جرت عادة الباري عز وجل عند إيجاده لفعل من الأفعال أن يوجد فعلا مقارنا بإيجاده لهذا الفعل، أن يوجد ماذا؟ قدرة مقارنة لإيجاد هذا الفعل، قدرة في العبد، قدرة لا تأثير لها. يعني إذا فرض بأنه أراد الباري عز وجل أن يوجد فعلا خيرا، فحين إيجاده للفعل الخير يوجد ماذا؟ قدرة عند العبد مقارنة، هذه القدرة قدرة لا تأثير لها. كأنما يفترضون حينئذ بأن العبد قادر على الخير قدرة لا تأثير لها، وعليه لا يكون قادرا على الشر، وبالتالي فرضوا قدرته على الخير دون الشر، أو على الشر دون الخير. هذا ما قالته المجوس، لأنه إذا كان قادرا على الخير فهو خير ولا يعقل أن يكون قادرا على الشر، وكذا العكس. أيضا هذه الفكرة الموجودة عند المجبرة المعبر عنها عندهم بالكسب، بمعنى أن الله عز وجل جرت عادته على خلق قدرة عند أو لا للعبد، قدرة مقارنة لإيجاده تعالى للفعل. غايته هذه القدرة كما قلنا لا تأثير لها، شكلية، كأنما عبروا هكذا، كأنما يفترضون أن لقدرته محلها العبد ولا تأثير لقدرة العبد. وعليه إذا أراد تعالى أن يوجد فعلا خيرا جرت عادته إيجاد قدرة للعبد لا تأثير لها، قدرة مقارنة لفعله تعالى. فإذا أراد يوجد الخير، هذا يعني بأن للعبد قدرة على الخير وإن كان لا تأثير له، ولكن قدرة وعليه لا تجتمع مع إمكانية الإتيان بالشر، فيصبح حاله حال ما قاله المجوس، لأنه إذا كان قادرا على الخير لا يكون قادرا على الشر. ورابعها أن المجوس قالوا إن القادر على الخير لا يقدر على الشر، والقادر على الشر لا يقدر على الخير للسلفية. طيب، والمجبرة قالوا إن القدرة التي لا تأثير لها موجبة للفعل، تجعل الفعل فعلا لازما، وهي غير متقدمة وإنما مقارنة، غير متقدمة على الفعل. فالإنسان القادر على الخير قدرة لا تأثير لها، قدرة مقارنة لقدرته تعالى لإيجاده تعالى، فالإنسان القادر على الخير لا يقدر على ضد الخير على الشر، وبالعكس. وعليه تصبح مقالتهم كمقالة المجوس، وعليه قوله عليه السلام وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها، لعله يرجع إلى هذه الوجوه الأربعة أو لأقل أحدها. أرجع إلى المتن. قال والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لازم المحال أو الإلزام صح في الواجب خاصة أو الإعلام صح مطلقا، وقد بينه ده. والقضاء والقدر، قلنا للقضاء ثلاثة معاني وأيضا للقدر ثلاثة معاني. يقول والقضاء والقدر إن أريد بالقضاء والقدر المعنى الأول خلق الفعل. القضاء بمعناها الأول عبارة عن خلق الفعل، القدر بمعناها الأول عبارة عن خلق الفعل وإيجاده. يقول إن أريد بالقضاء والقدر خلق الفعل لازم المحال، لأنه ثبت أن قول المجبر بأنه يوجد يخلق الأفعال باطل بل محال. ولذا ليس المقصود من القضاء والقدر خلق الفعل، إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال، أو لا إن أريد بهما الإلزام وهو المعنى الثاني. المعنى الثاني في القضاء يقول صح، ولكن يصح في الحوادث الواجبة دون بقية الحوادث، صح في الواجب خاصة دون الحوادث غير الواجبة. وإن أريد بهما الإعلام قضى الباري عز وجل وقدر، بمعنى أنه أعلم الملائكة، أخبر الملائكة بأفعال العباد بأفعالهم التي سيفعلونها، كتبها، أعلم، أخبر، كتبها في اللوح المحفوظ. إذا كان مقصودهم هذا فهذا صحيح. يقول أو الإعلام صح مطلقا، صح في جميع الحوادث الواجبة وغيرها. طيب يقول وقد بينه، وقد بينه يرجعها إلى المعنى الثالث، وقد بين أمير المؤمنين في حديث الأصبغ بن نباتة المعنى الثالث بأن القضاء والقدر عبارة عن الإعلام، الإعلام مطلقا. المفروض بأن رواية أو حديث الأصبغ لم يشر إلى هذا المعنى، أشار إلى معنى آخر وهو الإلزام كما قرأ. المسألة التاسعة في الهدى والضلال. قال والإضلال الإشارة إلى خلاف الواقع، إلى أن يقول أقول يطلق الإضلال. أيضا من أحد شبه المجبرة أن الباري عز وجل أضاف الإضلال والهداية إليه تعالى، فقال مثلا وما يضلل الله فما له من هاد، فالذي يضل هو الله عز وجل. أو مثلا في بعض الآيات الأخرى يضل كثيرا ويهدي كثيرا، فالإضلال والهداية أضيفت إليه تعالى. هذا يعني بأن هذه الأفعال أفعاله تعالى مضافة إليه، مسندة إليه تعالى، وليست أفعالنا. إذن خير دليل على أن هذه الأفعال هي أفعاله تعالى إضافة الإضلال والهداية إليه، فهو الذي يضل، فهو الذي يهدي. وأما العبد فالعبد أشبه بالآلة، ليس هو المضل وليس هو الذي يهتدي، وإنما الذي يضله ويهديه الباري عز وجل. المصنف يقول هذه الشبهة أيضا غير تامة. يقول أضع بين يديك عدة معان للإضلال. يقول لدينا المعنى الأول، المعنى الثاني، الثالث للإضلال، ثم لدينا ثلاثة معان للهداية. ثم يقف مع كل معنى معنى منها، سيتضح بأنه في الإضلال لدينا معنى يمكن إضافته إليه تعالى، ولكن معنيان لا يصح إضافتهما إليه تعالى. وسيتضح بأنه في الهداية للهداية ثلاث معان يمكن إضافتها إليه تعالى، وعليه نعم يضل بأحد المعاني ولا يضل الباري عز وجل بمعنيين، يهدي الباري عز وجل بأحد معان ثلاثة. ستأتي أقرأ العبارة. أقول يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق وإلباس الحق بالباطل، كما تقول أضلني فلان عن الطريق، أضلني فلان عن الطريق إذا أشار فلان إلى غير الطريق، وإذا أوهم أن ذلك الطريق ذلك الغير هو الطريق. وبالتالي ما معنى الإضلال؟ أشار إلى خلاف الحق، ألبس الحق بالباطل، هذا غير متصور في حقه تعالى، هذا المعنى باطل. ويطلق الإضلال على فعل الضلالة في الإنسان كفعل الجهل في الإنسان، حتى يكون معتقدا خلاف الحق، يفعل الضلالة، يفعل الضلالة كما يفعل الجهل. لما حتى يستدعي ذلك أن يكون معتقدا بخلاف الحق. أيضا هذا غير متصور في حقه تعالى، لأنه قبيح، والأول أيضا قبيح، والقبيح غير متصور في حقه تعالى، يستحيل صدور القبيح منه. طيب، إذن المعنى الأول للإضلال، والثاني غير متصوران في حقه تعالى. ويطلق الإضلال على الإهلاك والبطلان، كما قال تعالى: فلن يضل أعمالهم، فلن يبطل، فلن يهلك أعمالهم، بل سيبقي أعمالهم. هذا متصور في حقه تعالى. إذن الإضلال إضلاله تعالى بمعنى أنه سيبطل، بمعنى أنه سيهلك الأعمال، هذا متصور في حقه تعالى دون المعنى الأول والثاني. هذا كله في الإضلال. تعالى إلى الهدى. والهدى يقال لمعان ثلاثة، معان ثلاثة مقابلة لهذه المعاني الثلاثة في الإضلال. فيقال المعنى الأول، فيقال بمعنى نصب الدلالة على الحق. هناك ماذا؟ هناك أشار إلى خلاف الحق في الإضلال، هنا لا، نصب الدلالة على الحق، كما تقول: هداني إلى الطريق، هداني إلى الطريق. هذا يمكن تصوره في حقه تعالى، يهدينا البائع عز وجل إلى الطريق، إلى الطريق. وبمعنى المعنى الثاني، فيقال بمعنى وبمعنى، وبمعنى هذا المعنى الثاني للهدى، وبمعنى فعل الهدى في الإنسان، فعل الهدى، حتى كأن مرجعه إلى الهداية التكوينية، يفعل الهدى في الإنسان فيهديه هداية تكوينية. ما هو الغرض من فعل الهدى؟ حتى يعتقد الشيء على ما هو به، يعني على ما هو في واقعه، على واقعه. طيب، أيضا هذا متصور في حقه تعالى. الهداية التكوينية، نعم، فين يتصوروا مثلا كما يندفع الطفل، يمثلون له كما يندفع الطفل إلى محالب أمه، الاندفاع تلقائي، هداية تكوينية. نعم، ما المعنى؟ وبمعنى الإثابة. أيضا الهدى بمعنى الإثابة، كقوله تعالى: سيهديهم، أي سيثيبهم، يعني سيثيبهم. طيب، المعنى الأول والثاني والثالث للهدى كلها متصورة في حقه تعالى. المعنى الأول والثاني للإضلال غير متصورين في حقه تعالى، لأنهما قبيحان، وبالتالي يستحيل صدور القبيح منه تعالى. نعم، يمكن تصور المعنى الثالث في الإضلال في حقه تعالى، ولذا قال: والأولان منفيان عنه تعالى، يعني الأولان ما هما؟ يعني الإشارة إلى خلاف الحق، الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة، لأنهما قبيحان. والله، إذن هذان منفيان، لما؟ لأنهما قبيحان، والحال الله تعالى منزه عن فعل القبيح. إذن المعنى الأول والثاني في الإضلال غير متصورين في حقه تعالى. طيب، المعنى الثالث الآن ضعه. وأما تعالى إلى الهدى، وأما الهداية تعالى إلى المعنى الأول، فالله تعالى نصب الدلالة على الحق، هذا المعنى الأول، وفعل الهداية الضرورية في العقلاء، هذا المعنى الثاني في الهداية. ولم يفعل الإيمان في العقلاء، لأنه كلفهم بالإيمان، هذا المعنى الثاني. يعني يريد أن يقول فعل الهداية، ولكن فعله للهداية لا يعني بأنه ماذا؟ ألجأهم على الإيمان، لم يلجئهم على الإيمان. نعم، أشار إلى مقدمات الإيمان، وبالتالي الإيمان إيمانهم مرجعه إلى اختيارهم، إلى إرادتهم. الباري عز وجل يجعل مقدمات الإيمان، إما أن تأخذ بها وبالتالي تحصل الإيمان، وإما أن تعرض عنها، ولكن كيفما كان لا يلجئهم على الإيمان. وفعل الهداية الضرورية في العقلاء، ولم يفعل الإيمان في العقلاء. لما لم يفعل؟ يقول لأنه كيف يعقل أن يفعل ويكلف. ولم يفعل الإيمان في العقلاء لأنه المفروض كلفهم بالإيمان، وبعد تكليفه لهم بالإيمان يثيبهم على الإيمان ويثيبهم على الإيمان ويثيبهم على الإيمان. هذا أيضا المعنى الثالث، ويثيبهم على الإيمان المعنى الثالث، الهدى عبارة عن الثواب يثيبهم. فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى، إلا فعل ما كلف به إلا الإيمان. وبالتالي هداية ضرورية، لا بمعنى أنه ماذا ألجأهم على الإيمان. فالمعنى الأول والثاني والثالث من الهدى متصور في حقه تعالى. وأما ماذا وأما الإضلال كما قلنا لا يتصور إلا المعنى الثالث. وإذا قيل أنه تعالى يهدي ويضل كأنما في إشكال، هذا الإشكال المفروض بأنه تعالى يهدي، الباري عز وجل يضل، هذا يعني بأنه فعله. الآن يجيب يقول وإذا قيل أنه تعالى يهدي ويضل، فإن المراد به يهدي المؤمنين بمعنى أنه يثيبهم، ويضل العصاة بمعنى أنه يهلكهم ويعاقبهم. الهداية بمعنى أنه يثيبهم، الإضلال بمعنى أنه يهلكهم ويعاقبهم. وقول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك، أضاف الفتنة والضلال إلى الباري عز وجل. موسى عليه السلام أضاف الفتنة إليه تعالى، يقول كيف يجاب عنها؟ وقول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك، فالمراد بالفتنة الشدة والتكليف الصعب، الامتحان، الاختبار، يضل بها من يشاء أي يهلك من يشاء وهم الكفار. إن هي إلا فتنتك، اختبارك، امتحانك، تكليفك الصعب الذي بالتالي من خلاله ماذا يهلك من يشاء، يهلك ماذا من يشاء كالكفار. أرجع إلى المتن. قال والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق، هذا المعنى الأول، وفعل الضلالة هذا المعنى الثاني، والإهلاك هذا المعنى الثالث للإضلال. والهدى، ولو قال الإهداء لأنه عبر الإضلال كلعله أفضل، والهدى مقابل للإضلال. والأولان يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة منفيان عنه تعالى. إذن وما عدا الأول والثاني يعني نفهم من العبارة، نفى الأول والثاني وأبقى الثالث في الإضلال وأبقى الثلاثة في الهدى. ثم يقول المسألة العاشرة، الحمد لله تعالى.
عدد أول شيء الضار الهداية مقابل له، مقابل الضار يعني كل معنى الضار له مقابل الهداية. المقابل الأولان منفيان يعني.
الأولان من معنى الإضلال منفيان،
ما نفهم من نفس كلامه بغض النظر عن كلام الشارع يعني.
ما بنفهم شو
هو بس أصدر الإضلال المعنيين أولين لا الإضلال منهم مش المعنيين أولين لا الإضلال وما يقابلهم الهداية يعني. لو كان فقط كلام يعني متن المصنف ما كنا فهمنا هيك.
شو تفهم من متن المصنف؟ خليني أرجع أفهم.
إما الأول
ما فيها شو الأولان
يعني؟ يعني إما المعنيين الأول للإطلال فقط مثل ما وضح الشارح، أو المعنيين الأول للإطلال وما يقابلهما من المعاني الهندية يعني يبقى يتعين.
بس
بالهداية
يحتمل في الهداية المعنى الأول والثاني غير ثابتين في حقه تعالى.
هلا
نحن
عم نقول مثل ما بقولوا
مدلول العبارة. بس ما أنت من المعنى بتقول لا أحتمل مخصوص، أنت بالتالي وضعت احتمالين.
نعم.
إما خصوص معنيي الإضلال وإما معنيي الإضلال وما يقابلهما من الهداية.
نعم.
ولكن أيضا أن ينفي ما يقابل معنيي الإضلال يعني معنيي الهداية هذا غير متصور، لأنه تعالى إلى المعنيين يعني بالتالي يعني لا نقبل أنه يهدينا إلى الطريق السوي والحق، هذا ما نتصوره. في عندي قليل من الخارج تساعد هذا المعنى والحمد لله رب العالمين.